بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الحج فقال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟ يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيت الله العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي. قل لنفسك يا نفس الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى؟ والصلاة بلا ريب أهم من الحج وأعظم، يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى، ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض عليه الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا لأوامر الله وبعدا عن نواهيه وتحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي. فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهي. فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما، وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه. كم هو جميل بالحاج أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاء وأساس الصلاح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود تقوى القلوب لله، وهو عبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل. وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها. فإن قوله تعالى في الآية ليشهدوا منافع لهم هو جمع منفعة، ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاتا وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل. وهذا أيضا من منافع الحج. وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجد في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات قبول الحج، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال ابن سعدي في تفسيره: ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، بمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن السيئة تدل على أختها. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب، والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر، فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال أو تطلب له الشواهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. والعلامة الواضحة لبر الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فهاتان علامتان على القبول. علامة تكون في أثناء الحج، وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة تكون بعد الحج، وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن. قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاتهم غير مقبولة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. رواه ابن المبارك في الزهد. قال ابن بطة في كتابه الإبانة: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك يلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك وكذلك يتلقى الناس عند انقضاء شهر رمضان، فيقول بعضهم لبعض قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم انتهى. فهي سنة متبعة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة تقبل الله منا ومنكم، فالكل يرجو القبول. وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل ويسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، فكيف الشأن بمن هو دونه؟ فهذه منفعة عظيمة للحج حسبك بها، ألا وهي أن حسنة الحج تسوق إلى حسنات، وطاعة الحج تقود إلى طاعات، وتفتح للعبد من أبواب الخير وسبله ما لا يحتسبه. وقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، شامل للمنافع الدينية والدنيوية، إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بالمنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار الإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد: فمن تعجل في يومين من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه، كما قال جل وعلا: فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور، قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه. فيا من أكرمك الله بحج بيت الله الحرام، احمد الله على فضله وعطائه، وتذكر فضل الله عليك بشهود تلك المشاعر وأداء تلك الشعائر، واحذر بعد العودة من الحج من نقض ما بنيت وهدم ما أسست، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فقد كانت هذه تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه فعاد إلى المعاصي والذنوب بعد الغفران، وإلى السفه والظلم بعد الطاعة والإحسان، وإلى تلبية داعي النفس الأمارة بالسوء والشيطان بعد أن كان في الحج مجتهدا في إجابة داعي الرحمن. تولانا الله أجمعين بتوفيقه، وثبتنا على الحق والهدى بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟ يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيت الله العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي. قل لنفسك: يا نفس، الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله؟ كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. والصلاة بلا ريب أهم من الحج وأعظم، يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى، ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض عليه الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما، فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا لأوامر الله وبعدا عن نواهيه وتحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي. فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهيه. فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما، وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه. كم هو جميل بالحاج أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاء وأساس الصلاح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود تقوى القلوب لله، وهو عبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل. وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها. فإن قوله تعالى في الآية: ليشهدوا منافع لهم، هو جمع منفعة، ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل، وهذا أيضا من منافع الحج. وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجد في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات قبول الحج، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال ابن سعدي في تفسيره: ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور، يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير. بمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن السيئة تدل على أختها. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب، والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر، فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال أو تطلب له الشواهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. والعلامة الواضحة لبر الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فهاتان علامتان على القبول. علامة تكون في أثناء الحج، وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة تكون بعد الحج، وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن. قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاتهم غير مقبولة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. رواه ابن المبارك في الزهد. قال ابن بطة في كتابه الإبانة: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه، إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك يلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك. وكذلك يتلقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم، انتهى. فهي سنة متبعة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة: تقبل الله منا ومنكم، فالكل يرجو القبول. وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل ويسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، فكيف الشأن بمن هو دونه؟ فهذه منفعة عظيمة للحج حسبك بها، ألا وهي أن حسنة الحج تسوق إلى حسنات، وطاعة الحج تقود إلى طاعات، وتفتح للعبد من أبواب الخير وسبله ما لا يحتسبه. وقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، شامل للمنافع الدينية والدنيوية، إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بالمنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار الإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد: فمن تعجل في يومين من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه، كما قال جل وعلا: فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور، قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه. فيا من أكرمك الله بحج بيت الله الحرام، احمد الله على فضله وعطائه، وتذكر فضل الله عليك بشهود تلك المشاعر وأداء تلك الشعائر، واحذر بعد العودة من الحج من نقض ما بنيت وهدم ما أسست، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فقد كانت هذه تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه فعاد إلى المعاصي والذنوب بعد الغفران، وإلى السفه والظلم بعد الطاعة والإحسان، وإلى تلبية داع النفس الأمارة بالسوء والشيطان بعد أن كان في الحج مجتهدا في إجابة داع الرحمن. تولانا الله أجمعين بتوفيقه، وثبتنا على الحق والهدى بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.